السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا نتدارس الباب الثاني من أبواب الطهارة من جامع الإمام الترمذي عليه رحمة الله، باب ما جاء في فضل الطهور. وقد روى الإمام الترمذي حديثا في هذا الباب عن شيخيه إسحاق بن موسى الأنصاري وقتيبة بن سعيد بسنده منهما إلى أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد انتهينا إخوتي الكرام من دراسة المبحث الأول المتعلق بإسناد الحديث، ومن دراسة المبحث الثاني المتعلق بمتن الحديث بفقهه ومعناه. وسنتدارس إن شاء الله في هذه الليلة المباركة المبحثين الآخرين تتمة المباحث الأربع فيما يتعلق بدرجة الحديث وتخريجه، وفيما يتعلق بتخريج الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان. أما المبحث الثالث المتعلق بدرجة هذا الحديث وتخريجه، فقد قال أبو عيسى عليه رحمة الله: هذا حديث حسن صحيح. والأمر كذلك إخوتي الكرام، كما تقدم معنا في دراسة الإسناد، فجميع رجال الإسناد أئمة ثقات عدول كرام فخور، وكل واحد وصف بصفة أو صفتين من أوصاف التوثيق والتعديل: ثقة فرد، ثقة فاضل. إن أحد الرواة الذين تقدم معنا ترجمتهم وهو سهيل بن أبي صالح، فقد نعته الحافظ بأنه صدوق، وقد أخرج حديثه الإمام البخاري تعليقا ومقرونا، وأخرج حديثه الإمام مسلم في الصحيح وأهل السنن الأربعة، فحديثه مخرج إذن عند الجماعة أهل الكتب الستة. وأما من عدا هذا العالم الإمام الهمام فكلهم كما تقدم معنا ترجمتهم ثقات أثبات في أعلى درجات التوثيق والعدالة. والحديث له طرق كثيرة وشواهد وثيرة، وعليه فهو صحيح كما قال أبو عيسى عليه رحمة الله: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وهذا الحديث إخوة الكرام قد أخرجه مالك في موطئه أيضا، والإمام الشافعي في مسلمه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن أخرجه من أهل الكتب الستة اثنان فقط: الإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في سننه وجامعه. وهو كما قلت حديث صحيح، ورواية الإمام مسلم فيها زيادة، وهذه الزيادة ضرورية جدا، مما يدل على أن الحديث فيه هنا شيء من الاستفاضة، والزيادة هي فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والرواية التي هنا اقتصر على ذكر الوجه وذكر اليدين، وفي رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه كما قلت ذكر أيضا الرجلين. ولفظ الحديث باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء وترجمة الأبواب، هذه كلها ليست من عمل الإمام مسلم في صحيحه، إنما هي من عمل شراح صحيح مسلم. الإمام مسلم ترجم فقط للكتب كتاب الطهر، وكل باب بعد ذلك في كتبه هذا من عمل الشراح من عمل شيخ الإسلام النووي، وهكذا من شرح صحيح مسلم. فقوله باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء من عمل الشراح وهو في كتاب الطهارة. لفظ الحديث أيضا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، أيضا على الشك هل نطق النبي عليه الصلاة والسلام بماء الإسلام أو لا شك الراوي، فحكاه حسبما يعني علم، فلما لم يتأكد لأحد الصفتين رواه على الشك إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، يعني أحد اللفظين قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهما بمعنى واحد. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها لعينيه مع الماء، أيضا الشك هنا موجود، أو مع آخر قطر الماء، يعني هذه الخطايا تخرج مع ماء الوضوء أو مع آخر قطرات الوضوء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فأضاف في هذه الرواية ذكر الرجل، وفي رواية الإمام مالك في الموطأ كرواية الترمذي، إنما رواية الصحيح مسلم فيها زيادة ذكر الرجلين، ولو لم تذكر فهي معلومة، هي معلومة. فإذا غسلت الخطايا من الوجه خرجت الخطايا من الوجه إلى الوجه واليدين فتخرج من بقية أعضاء الوضوء بفضل الله ورحمته، لكن هنا تنصيص على ذلك، وسيأتينا الروايات الأخرى التي أشار إليها الترمذي فيها التنصيص على ذلك أيضا بما هو أوضح وأكثر تفصيلا. إذا هذه الرواية كما قلت إخوتي الكرام في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك وأخرجها الترمذي، ومعهم الإمام الشافعي في مسنده عليهم جميعا رحمة الله. والرواية كما قلت صحيحة صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يتعلق معنا بهذا المبحث قبل أن ننتقل إلى قول الإمام الترمذي وفي الباب اصطلاح معنا، وهو أول شيء ورد معنا في هذا الكتاب حسن صحيح. تقدم معنا في الباب الأول لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هناك نعت للصحة فقط، هذا أصح شيء في هذا الباب وأثبت. فبينت هناك معنى الصحيح وشروط الحديث ليكون صحيحا، وأما هنا حسنا صحيح، وهذا يدعونا إلى أن نبين معنى الحسن. ثم ماذا يراد بالحسن الصحيح عندما يقترن هذان اللفظان في إسناد حسن صحيح؟ أمعنى الحسن على حد على انفراده وعلى حدته كما تقدم معنى الصحيح، أبين الآن معنى الحسن ثم أبين اصطلاح أئمتنا في قولهم هذا حسن صحيح، وأجيب على سؤال كما قلت سأل عنه الإخوة الكرام وقلت سأوضحه في هذا المقام حول قول بعض الإخوة هل إذا قيل إسناده حسن حسن صحيح إسناده صحيح رجاله ثقات رجاله أثبات هل يلزم من هذا صحة الحديث يعني صحة المتن؟ أتكلم على هذا في هذه الموعظة إن شاء الله. إخوتي الكرام، أما الحديث الحسن فكثرت تعاريف أئمتنا له، وهي على كثرتها تنحصر في أمرين اثنين. الأول ذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله في آخر كتابه العلل، وانظروا تعريفه أي تعريف الحسن حسب اصطلاح الإمام الترمذي في الجزء الخامس من الطبعة التي بين يديه في صفحة 58 و700 في المجلد الخامس، وكتاب العلل هو في آخر كتاب الجامع، آخر سنن الترمذي، آخر شيء كتاب العلل. ففي هذا المكان يقول الإمام الترمذي: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، حسن إسناده عندنا، يعني على حسب اصطلاحي، على حسب ما أصطلح أنا، فانتبهوا لاصطلاحي، وهو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حسن. إذن هذه ثلاثة خيوط انتبه لها في تعريف الحسن عند الإمام الترمذي: أولها أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، مستور، لكن ما وصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فيه ضعف ما وصل إلى درجة الاتهام بالكذب، هذا الأول. والثاني أن لا يكون شاذا، والثالث أن يروى من غير وجه نحو ذلك، أي أن يوجد له متابع أو شاهد. فهل الاعتبارات الثلاثة تجعل الحديث حسنا عند الإمام الترمذي، وعليه لو لم يروى من غير وجه فهو ضعيف. انتبه لهذا الاصطلاح عند الإمام الترمذي: لو لم يروى من غير وجه لكان ضعيف، وهذا التعريف خاص بما يقول الإمام الترمذي فيه حسن فقط دون صفة أخرى. انتبه لهذا، لأن تقع في الإشكالات الكثيرة، إذا قال حسن صحيح لا يقصد هذا الاصطلاح، إذا قال حسن غريب، أن الغريب طريق واحد، لا يقصد هذا الاصطلاح، وإذا قال حسن كما قلت صحيح فلا يقصد هذا الاصطلاح، إنما يقصد هذا فيما يقول حسن فقط. فإذا قال هذا حديث حسن ينبغي أن لا يكون أحد رواته متهما بالكذب، فيه شيء من الضعف، إما مستور، فيه جهالة، ضعف قليل، لكن ما وصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فيه حفظه نقص، لكن لم يصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فلو لم يروى من طريق آخر، ولو لم يوجد له تابع، لكان ضعيفا، لكن لما ورد من طريق آخر انجبر ما فيه من الضعف وزعل. إذن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا. وتقدم معنى الشذوذ عند تعريف الحديث الصحيح، وقلنا أن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه، وهم إذا كان الراوي فيه ضعف يسير أن لا يخالف الثقة، لأن مخالفته تلحق حديثه في درجة الإنكار ويكون منكرا مطروحا. فإذا أن لا يكون شاذا، والأمر الثالث أن يروى من غير وجه نحو ذلك. إذا وجدت هذه الأمور في إسناد حديث فهو حسن عند أبي عيسى محمد ابن عيسى الإمام الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وهذا الكلام كما قلت ذكره في كتاب العلل، ونقله عنه أئمتنا، ومن العجيب الغريب قول شيخ الإسلام الإمام ابن كثير في كتابه الباعث الحسيس في اختصار علوم الحديث، لما جاء اختصار علوم الحديث للإمام ابن الصلاح البعث الحديث في الأصل تعليق الشيخ أحمد شاكر، إنما اختصار علوم الحديث للإمام ابن الصلاح لما جاء الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث للإمام ابن الصلاح عليهم جميعا رحمة الله استغرب هذا الكلام الذي أضيف إلى الإمام الترمذي بعد أن نقله عن الإمام ابن الصلاح وأن تعريف الحسن عند الإمام الترمذي هو كذا. الإمام ابن الصلاح الإمام ابن كثير كأنه يستنكر هذا. يقول تعريف الترمذي للحديث الحسن: قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ذاك. انتبه، هذا كلام الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث لما نقله عن الإمام الترمذي، وهذا هذا تعقيب الإمام ابن كثير. إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب، إذا لم يروى من غير وجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وختم الإمام ابن كثير كلامه بهذه المقولة والتعليقة. وكما قلت هذا كلام الإمام أبي عيسى عليه رحمة الله في كتابه. وقد علق شيخ الإسلام زين الدين عبد الرحيم الأثري العراقي في التقييد والإيضاح لشرح علوم الحديث لابن الصلاح، علق على هذه العبارة في صفحة 45 من التقييد والإيضاح، فقال: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، ويقول: ما ذكر هذا في الجامع، وأين إسناده إليه إذا أنت تقول في غير الجامع، وإذا أنت فهمته من اصطلاحه في الجامع. هذا يقول اصطلاح مردود، لأنه يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إذا لم يروى من غير وجه، إذا كان هذا فهمك لابن الصلاح فهو مردود عليه. إذا أنت تنقل عن الترمذي في أي كتاب ذكرت، وأين إسنادك إليه؟ يقول الشيخ الإسلام الإمام العراقي: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع. انتبه لهذه التعليقة اللطيفة الظريفة، وهي عن كتاب العلل داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. يعني الإمام ابن كثير إسناده إلى الإمام الترمذي عن طريق شيوخه يوجد في إسناده عندما قرأ كتاب الجامع ومعه العلل قرأ تعريف الترمذي للحسن، وهذا موجود في إسناده عن شيوخه، في إسناد المنكر موجود هذا الكلام، لكن ذهل. وكم من إنسان يعلم شيئا ثم يذهب عنه وينساه؟ كم؟ وسيأتينا ضمن مباحث الحديث باب من حدث ثم نسي، حدث بشيء ثم نسيه فكان يرويه عن الراوي عنه، قل حدثني فلان عني. سيأتينا هذا من عجائب الإنسان، هذا ضعفه، قل حدثني فلان عني، أنا حدثني في نسي فهو ثقة ولا أتهمه، وبما أنه من نسيك أنا أروي الحديث عنه عني، وأنا شيخه وأنا تلميذه في هذا الحديث. لا إله إلا الله. وهنا يقول: وهي داخلة، أي هذه كتاب العلل في آخر الجامع، داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، أي الناس سمعوا هذا، وهذا معلوم عندهم أن الإمام الترمذي يريد بالحسن أن لا يكون في رجال الإسناد من يتهم بالكذب، وأن لا يكون الحديث شاذا، وأن يروى من غير وجه نحو ذاك. هذا موجود في إسنادنا وإسناد الإمام ابن كثير وإسناد الناس، وهذا معلوم عندهم بأن هذا موجود في كتاب العلل في آخر الجامع. لكن سبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا هو الله جل وعلا، ومن عداه بعد ذلك يغيب عنه ويخفى عنه ما يحفظه فضلا عما لا يحفظه. إذا هذا تعريف الإمام الترمذي للحسن، وكما قلت هذا احد نوعي الحسن فانتبهوا له واضبطوه وعضوا عليه بالنوعين. خلاصة الكلام ان الحديث فيه في اصله شيء من الضعف، ففيه راو مكتوح في حفظه نقص، لكن ما وصله الطعن فيه لحد اتهامه بالكذب، ضعف يسير، لكن هذا الضعف زال بمجيئه من طريق اخر او بوجود متابع للراوي عن شيخه. فاذا وجد متابع له، اي هو نقل الحديث عن شيخ ونقله معه واحد اخر في درجته، يتقوى الحديث. او ان هذا الحديث الذي عن ابي هريره وجد شاهد له من حديث ابن عمر، والشاهد روايه صحابي اخر، والمتابع ان يتابعه راو اخر في الروايه عن هذا الشيخ. فاذا ما يخشى من عدم ضبطه لنقص حفظه لانه مسطور كما قلت، ليس يعني من الائمه الثقات الاثبات الحفاظ المبطنين. اذا كان كذلك فالحديث سينزل، لما وجد كما قلت تابع او شاهد ارتقى الحديث الى درجه الحسن، وهذا تعريف الامام الترمذي للحسن. والتعريف الثاني ذكره الامام الخطاب عليهم جميعا رحمه الله، وهو حمد بن محمد ابو سليمان الخطابي الذي توفي سنه 88 وهو اول من شرح السنه في كتابه معالم السنه في شرح سنن ابي داود. ما بينه وبين صاحب السنن الا راو واحد، اول من شرح السنه ابو سليمان الخطابي، كل من جاء بعده نقل عنه. ابو سليمان الخطابي من ائمه الهدى والصلاح والخير والرشاد. يقول في تعريف الحديث الحسن: ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قوله ما عرف مخرجه، مخرجه يعني اجتهاده رجاله، يعني عرف، لكن انتبه ماذا يقصد بالمعرفة، معرفة دون معرفة مخرج الحديث الصحيح. فأولئك أئمة جهابذة مشهورون، أما هنا المخرج معروف، يعني ليس بمجهول وليس فيه انقطاع وليس هناك إرسال وليس هناك إعضال، وهو سقوط رأيين، مخرج معروف، لكن هذا المعروف ليس كمعرفة الحديث الصحيح. ولذلك سيأتينا وجهت انتقادات لهذين الاصطلاحين، لكن بهذا التعليل لكلام أبي سليمان الخطاب يزول الانتقاد. ما عرف مخرجه معرفة أقل من معرفة الحديث الصحيح، فذاك القمر ليلة البدر. واشتهرت رجاله، دون اشتهار الحديث الصحيح، دون اشتهار رجال الحديث الصحيح، قال عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. لم تعرفان للحديث الحسن، كل واحد عرف أحد اسمي الحديث الحسن. فأبو سليمان عرف الحديث الحسن لذاته، والترمذي عرف الحديث الحسن الحديث الحسن، إما حسن لذاته وإما حسن لغيره. يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في وجهة النظر وشرحه نخبة الفكر، نخبة الفكر في شرحه نزهة النظر وليس كذلك، لا إله إلا الله، يقول عند بحث الحديث الآحاد، يقول خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا وجد في الصفات الخمسة التي تقدمت معنا في الحديث الصحيح: عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الألفاظ فيه. الحمد لله يرحمك الله. وقال من أجل ذلك قدم الصحيحان ثم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما كما تقدم معنا. يقول فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه يصحح يصبح صحيحا. فإن جمعا، هذا سيأتينا في المبحث الثاني، يعني وصف الصحة والحسن، فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، هذا تكلم عليه في المرحلة الثانية إن شاء الله. إذا هذان التعريفان للحديث الحسن كل واحد عرف قسما من قسمي الحسن. الترمذي عرف الحسن لغيره، وأبو سليمان الخطابي عرف الحسن لذاته. وأما ما قاله الإمام ابن الجوزي في أول كتابه الموضوعات والعلل وهو حديث الإسلام توفي سنة 67 و500 للهجرة، يقول الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل. والعبارة شاملة لقسمي الحديث الحسن، لأنه إذا خف الضبط ضعيف بالنسبة لمن الحديث الصحيح. إذا كان هناك ضعف بحيث أن الراوي مستور أو في حفظه نقص، ففيه أيضا ضعف لو كان على انفراد. هناك ضعف مثلي، يعني هناك حسن لذاته لكن بالنسبة للصحيح يعتبر نازلا. وأما إذا كان الضعف بأنه مستور كما قلنا أو فيه خطأ ووهم كثير فنزل عن درجة الحسن لذاته ففيه ضعف، لكن هذا الضعف محتمل يزول بتعدد الطرق. فقوله شاملا بالحسن لقسمين، للحسن لذاته وللحسن لغيره، ما فيه ضعف يسير محتمل طبقه على الحديث الحسن. خف الضبط يقول اذا ضعف يسير لكن ليس بضعف في الحقيقة، انما اذا قارنته بمن هو اضبط فهو ضعيف، إذا قرنته بضبط الصحيح فهو ضعيف، وعليه ما فيه ضعف يسير محتمل ينطبق على الحسن لذاته، وطبقه على الحسن لغيره، ما فيه ضعف يسير محتمل، فيه كما قلنا الراوي جهالة مستور، ضبطه ليس بضبط خفيف بحيث يكون حديثه في درجة الحسن، إنما ضبطه ناقص نزل، لكن وجد له كما قلنا متابع او شاهد، فاذا ضعف يسير محتمل زال بوروده من طريق اخر فهو تعريف للحديث الحسن لغيره. فكلام الترمذي شامل لقسمي الحديث الحسن، كلام ابن الجوزي شامل لقسمي الحديث الحسن، شامل للحسن الذي عرفه الترمذي وللحسن الذي عرفه الإمام الخطابي عليهم جميعا رحمة الله. وهذا الكلام في هذه التفريعات والتقسيمات ذكره أئمتنا ونظموه في مصطلح الحديث، فاستمعوا إلى أبيات شيخ الإسلام الإمام العراقي في الألفية عندما يقول: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، يعني ضبط وعرف وبين من الخطابي بذاك حد، حمد بن محمد ابو سليمان الخطابي. والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد. البيت الثاني: حمد، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو نتهم. إذا سلم من أمرين، من الشذوذ ومن اتهام الراوي بالكذب. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو نتهم بكذب، ولم يكن فردا ورد. هذه شروط الثلاثة: ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسان بعض من فرد. هذا قلت لمن؟ ليس في ابن الصلاح الآن، ليه؟ ناظم الألفية للإمام العراقي يقول، وهنا كما يقول من لا يتهم بكذب ولم يكن فردا، هذا عند الترمذي الحديث ما ينبغي أن يكون فردا، قلت وقد حسن بعض من فرد. لكن هذا التحسين متى؟
إذا أتبعه بوصف آخر، فلا يريد الاعتراض على الترمذي عندما يقول حسن الغريب، ما عرف الحسن الآن على حسب اصطلاحه، إنما الحسن على حسب اصطلاح الجمهور، أي أنه حسن، أي خف ضبط الراوي، ولا يشترط أن يأتي من طريق آخر، هذا حسن بذاته. فعندما يقول حسن الغريب يعرف الحسن عند الجمهور، لا، الحسن عنده تعرف اصطلاحهم، وعليه لا يريد هذا الاعتراض من كلام الإمام العراقي. قلت وقد حسن بعض من صعد، أي قال حسن غريب، لكن كما قلت هذا الاعتراض لا يريد عليه، لأن اصطلاحه فيما قال عنه حسنا فقط، كما حقق ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن حجر في مذهب النظر شرح نخبة الفكر. هذا فيما يقول فيه حسن فقط ينبغي أن يروى من غير وجه نحو ذلك. أما حسن الغريب هذا جرى على اصطلاح الجمهور في تعريف الحسن، وهو ما خف ضبط الراوي ولم يكن مستورا، وليس في الراوي كما قلت ضعف لينجبر بطريق آخر، لا، هذا مشى على اصطلاح الجمهور. إنما الحسن الذي عرفه كما قلت هذا اختص به الإمام الترمذي، فنوه به لأنه اصطلاح خاص، فقال انتبهوا له، هذا اصطلاحي. أما الحسن إذا أطلقته وأتبعته بوصف آخر لا أمشي على اصطلاحي، إنما هناك اصطلاح آخر تنتبه له. قلت وقد حسن بعض من ترك، وقيل، والتعريف الثالث للإمام ابن الجوزي، ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. يقول الإمام ابن الصلاح الذي ينقل كلامه الإمام العراقي في الألفية، وما بكل ذا حد حصل، يعني هذه التعريفات الثلاثة كلها عليها اعتراضات، وليس واحد منها حد وعرف وقيد وضبط الحديث الحسن. قلت وما بكل ذا حد حصل، لا بكلام الخطابي ولا بكلام الترمذي ولا بكلام ابن الجوزي، وبالبيان الذي ذكرته لكم حصلت حدود وتعريفات للحديث الحسن لتعريفي لا يخرج الحسن عنهما ولا يريد الاعتراف على حسب ما ذكر. ثم قال الإمام ابن الصلاح كما نقل كلامه الإمام العراقي في الألفية، وقال بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر. يقول حديث الحسن بان لي بعد إعمال فكري وتدقيق نظري في كلام أئمتنا في إطلاقهم لفظ الحسن على الحديث، بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، فالخطاب ذكر قسما، والترمذي ذكر قسما، وكلام الترمذي ابن الجوزي كامل من قسمين، أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علم. من الذي زاد؟ ابن الصلاح في تعريف الحديث الحسن أن لا يكون شاذا ولا معللا، وهذا معلوم، لأن العلة التي توجد في الإسلام إذا كانت تقدح في الحديث الصحيح فهي تقدح في الحديث الحسن، كرفع الموقوف، هو موقوف رفعه، هذه قادحة، واضح هذا؟ رفع موقوف رفعه وهم الراوي، فهنا علة يرد هذا الحديث لوجود هذه العلة فيه، فلا يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكون هذه العلة، أو وهم منقطع، وطلع وهو منقطع، هنا وهما هذه علة. إذن هنا وقال بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونهما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل، يعني ليس فيه نكارة وليس فيه علة قادحة. والفقهاء كلهم يستعمل، والعلماء الجل منهم يقبل، وهو بأقسام الصحيح ملحق، أي يلتحق في رتبته الحديث الصحيح فيحتج به حجية، وإن يكن لا يلحق، يعني لا يلحق في الرتبة ويساوي، هو دونه، لكن في الاحتجاج يحتج به كما يحتج للحديث الصحيح. هذا إخوة الكرام خلاصة تعريف الحديث الحسن. الإمام الترمذي عرف الحسن لغيره والإمام الخطابي عرف الحسن لذاته، وكلام ابن الجوزي شامل لهما. وإنما خص الإمام الترمذي تعريف الحسن كما قلت لأنه بالتعريف الذي ذكره فيه شيء من الغموض فأراد أن يبينه. ثم بعد ذلك هذا اصطلاح جديد، أول من نوه بالحديث الحسن وأكثر من استعماله في كتابه هو الإمام أبو عيسى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى والأمر الأول فيما يتعلق بالحديث الحسن، وعليه إذا أردنا أن نفرق بينه وبين الحديث الصحيح فنقول شروط الحديث الصحيح خمسة: أن يكون الرواة عدولا، ضبطهم تام، السند متصل، لا يوجد شذوذ ولا علة قادحة. الحديث الحسن نفس الشروط إذا كان الحسن لذاته بدل كمال الضبط وتمامه باع خفة الضبط، والحسن لغيره ثم الآن ليس كما قلنا عدلا تام الضبط، فيه شيء من الضعف، هو مستور ليس بدام الضبط ولا بخفيف الضبط، ضبطه ناقص ولا يمكن أن يحسن حديثه على انفراده، لكن هذا النقص جبر بوروده من طريق آخر، هذا الحديث الحسن لغيره والعلم عند الله. النقطة الثانية كما قلت حسن صحيح، يوجد إشكال لأن الحسن قلنا نازل عن الصحيح والصحيح فوق الحسن، فأنت الآن تثبت القصور وتنفيه، تقول حسن دون الصحيح ثم تقول صحيح تنفي القصور، كيف تثبت القصور وتنفيه في لفظ واحد؟ حسن صحيح، إن كان صحيحا فليس بحسن، إن كان حسنا فليس بصحيح. أما أن تجمع بين القصور أي قصور عن الصحة وبلوغه الصحة في لفظ واحد هذا فيه إشكال. وهذا أول حديث مر معنا فيه هذه العبارة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. والجواب أن أئمتنا ذكروا أربعة أجوبة للخلاص من هذا الإشكال، جوابان معتبران وجوابان أذكرهما بناء على تقرير أئمة الإسلام لهما، لكن لا اعتبار لهذين القولين والجوابين. أما الجوابان المعتبران فذكرتهما عند كلام الحافظ في النخبة، فإن جمعا عن الصحة والحسن الوصفان صحيح حسن فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذان الجوابان معتبران، أي إذا كان للحديث إسناد واحد تردد الحافظ الإمام الهمام الجهبذ المحدث في درجة الحديث، تردد هل بلغ الرواة أعلى الصفات فحديثهم صحيح أو خف الضبط في بعضهم فحديثهم حسن، فليحتاط في العبارة، لو قال حسن يكون نزل بهم ولو قال صحيح رفعهم، فليحتاط قال حسن صحيح يعني حسن أو صحيح، إن هذا الحديث متردد بين الصحة والحسن، هذا إذا كان له إسناد واحد، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، فيجب إلا إسناد واحد، يمكن أن يكون حسنا صحيحا، إما حسن وإما صحيح، لكن هو تردد هل وصلوا أهل الصفات فحديثهم صحيح أو خف الضبط فحديثهم حسن، تردد نحو بعض الرواة تردد، فقال إذا أطلقت الصفة الدنيا وهي الحسن عليهم أخشى أن أجهد في حقهم وفي رتبة الحديث، وإذا أطلقت الصفة العليا أخشى أن لا يبلغوا كذلك، فأنا أخطأت في العبارة أقول حسن صحيح يعني الحديث حسن أو صحيح يعني على القولين هو حجة فأعملوا به سواء كان حسنا أو صحيح أو ليس فيه ضعف تكون على بينة من ذلك، هو لن ينزل عن درجة الحسن وقد يكون صحيح فاطمئنوا، وعليه ما يقال فيه صحيح أعلى مما يقال فيه حسنا صحيح، لأنك هناك جزمت بالصحة وهنا متردد. هذا إذا كان له إسناد واحد. فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا باعتبار إسنادين. لا يوجد للحديث إسناد واحد، أسانيد متعددة. فالحافظ عندما كبر غور تلك الأسانيد وبحث عن أحوال الرجال رأى أن بعض الأسانيد فيها أعلى الصفات، فهي تأخذ الوصف الأول الصحة، وبعضها خف ضبط، بعض الرواة تأخذ الوصف الحسن. فهو ليخبرنا أن هذا الحديث تعدد الطرق، وبعض الروايات صحيح وبعض الروايات حسنة، وبعض الأسانيد تأخذ وصف الصحة وبعض الأسانيد وصف الحسن. قال حسن صحيح، يعني حسن وصحيح، وعليه ما يقال فيه حسن صحيح أعلى مما يقال فيه صحيح، لأنه هنا صحيح وحسن، طريق صحيح طريق حسن، وأما هناك صحيح فقط، فهنا طريق واحد صحيح، وهنا طريقان أو أكثر، بعضها صحيح وبعضها حسن، وعليه ما يقال فيه حسن صحيح أعلى مما يقال فيه صحيح بعكس الأول، ما يقال فيه صحيح أعلى مما يقال فيه حسن صحيح، لأن هناك حسن أو صحيح، وهنا حسن وصحيح، فاختلف الأمر. فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسناد. هذان الجوابان معتبران، وقررهما شيخ الإسلام الإمام ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، انظروه في الصفحة 35 فما بعدها. وبهذا الجواب كما قلت يزول الإشكال. الجواب الثالث ذكره الإمام ابن الصلاح احتمالا، فقال لا يستبعد أن الإمام يريد بالحسن الحسن اللغوي، الحسن اللغوي وهو أنه حسن يعني بمعنى أنه مقبول، بمعنى أن معناه يعني مستحسن، يعني أن نفسه تتعلق به تميل إليه، ليس المراد منه الحسن الاصطلاح الشرعي، لا. فعليه الحديث الصحيح يجوز أن تقول عنه هذا حسن، النفوس تميل إليه، تتعلق به لثبوت إسناده، لجودة معناه، لحلاوة ألفاظه، وما شكل هذا من هذه المعاني. فالمراد من الحسن اللغوي لا الاصطلاحي. وعليه حسن صحيح، يعني هو صحيح، لكن هذا الصحيح حسن فيه بهجة، النفوس تميل إليه، تحبه، تتعلق به، تأنس به، تفرح به لثبوت إسناده وجزالة ألفاظه. قال يحتمل أنه أراد هذا، أنه أراد من الحسن اللغوي لا الاصطلاحي، وعليه لا تعارض أن يقول حسن صحيح لأنه هو صحيح. إن كان خرجنا من تعريف الحسن الاصطلاحي، هو صحيح، كيف عبر عن هذا الحسن؟ قال هذا حسن لغوي، أي هذا مقبول، النفس تأنس به، تحبه من أجل صحة إسناده وحلاوة ألفاظه. هذا قاله الإمام ابن الصلاح، رد عليه شيخ الإسلام الإمام ابن دقيق العيد، توفي سنة 270 للهجرة، في كتابه الاقتراح في علم الحديث والاصطلاح، قال لو كان الأمر كما قال ابن الصلاح لصح أن نسمي الحديث الضعيف حسنة إذا كانت ألفاظه جزلة فخمة ومعانيه رقيقة رشيقة، يعني لو جئت بحديث ضعيف لكن ألفاظه حسنة ممكن تقول عنه إذن حسن. قال بل يمكن أن يكون عن الموضوع إذا الألفاظ كانت مقبولة ولا تتنافى إذا مع يعني الشريعة المطهرة، نقول حسن لغوي من حيث اللغة. يعني عندما نقول المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء، هذا كلام حسن، أما هو حديث أو لا هذا موضوع آخر. فقال من كان المراد من الحسن الحسن اللغوي لا كان الأمر إذا واسع ولا داعي أن نخص هذا بالحديث الصحيح، فنقول إذا الحديث الضعيف يجوز أن نسميه حسنا والحديث الموضوع يجوز أن نسميه حسنا، وهذا لا يقصده أئمتنا، هم يتكلمون في الصلاح الدقيق في علم الحديث. فما الذي أخذهم الآن من الاصطلاحات العامة اللغوية؟ وحقيقة ما قاله ابن الصلاح بعيد بعيد،
وما أعلم أن أحد سبقه إليه. وأئمتنا ردوا هذا المعنى عليه، والعلم عند الله جل وعلا.
جمع بين الوصفين، أراد بالحسن اللغوي للاصطلاحي، لا يستبعد العلم عند الله. فإنتنا قالوا بعيد، لا يستبعد، قالوا لأنه بعيد. فلو كان المراد من الحسن الحسن اللغوي لا جاز أن يطلق هذا على الضعيف بل وعلى الموضوع. وكما قلت ممكن يعني الإمام ابن الصلاح يتخلص من هذا الاعتراض فيقول الحديث إذا ثبت إسناده فهذا في الحقيقة حسن، النفس تميل إليه، أما إذا لم يثبت فالناس تنكر منه. يعني ممكن أن يقال هذا بالاعتبار عن ابن الصلاح، وحقيقة الأمر كذلك. يعني عندما نقول لك هذا حديث موضوع نفس المؤمن تنفر منه ولا تريده، تقول ده دعنا منه، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا لنا ولا هم. إنما عندما أقول هذا حديث صحيح تقول هذا حسن، حديثنا به، يعني أطربنا بهذه الألفاظ النبوية الثابتة عن خير البرية عليه الصلوات الله والسلام. فيمكن أن يعتذر للإمام ابن الصلاح بهذا، والعلم عند الله جل وعلا. الجواب الرابع ذكره الإمام ابن دقيق العيد بعد أن رد على ابن الصلاح ما تقدم وقال إنه بعيد، قال الحديث عندما يقال عنه حسن صحيح هو صحيح. وكيف أطلق عليه لفظ الحسن؟ قال لمراد الحسن في تعريف الصحيح، لأن الرجال إذا أحرزوا الصفة العليا فقد أحرزوا الدنيا من باب أولى. وقال كل صحيح حسن دون عكس، وعليه يجوز أن نقول للحديث الصحيح حسن صحيح، يعني الصفة الدنيا موجودة والعليا موجودة، واضح هذا. أما الحديث الحسن على انفراد لا يجوز أن تقول عنه إنه صحيح. فقال جمع الوصفان لأن كل صحيح حسن، فلا إشكال، قل حسن صحيح بمعنى صحيح، لأنه إذا أحرز الصفة العليا فإحراز الحديث للصفة الدنيا من باب أولى. وهذا فيه بعض، واضح هذا، لأنه إذا أحرز الصفة العليا فما الداعي لذكر الدنيا؟ فشيء من الفضول في الكلام، واضح هذا. إذا نقول إذا حسن وصحيح، ونقول يعني صفات مقبول لا بأس به، من يمكن أن يعني يكون قريبا من الحسن، هذا لا يصلح. إذا لابد من أن المتكلمون في اصطلاح دقيق لما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر عليه المعول في هذا الأمر، والعلم عند الله جل وعلا. فإن جمعا فليتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وعليه تقول حسن صحيح، حسن أو صحيح، حسن وصحيح، واضح هذا. وهذا الكلام الذي ذكرته أشار إليه شيخ الإسلام الإمام العراقي في الألفية والألفية، تحفظوها هي أحلى من الحسن. يقول عليه رحمة الله: واتسل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يرد فقل في فيه. واتسل الحسن مع الصحة في متن، يعني متن من المتون قيل حسن صحيح، واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يرد، يعني أراد من الحسن حسن اللفظي الحسن اللغوي، وهو كلام من؟ ابن الصلاح. فإن لفظا يرد فقل صفي له الضعيف، يعني يجوز أن نصف الضعيف إذا خفت من الحسن حسن اللفظي اللغوي، وعليه كلامك فيه مؤاخذة، وقل صفي به الضعيف أو يرد. هذا القتل التعليل الثاني حسن صحيح، أو يرد ما يختلف، أو يرد ما يختلف سنده، فكيف إن فرد الوقت؟ يعني إذا قيل حسن صحيح يراد ما اختلف إسناده، يعني له إسنادان أو أكثر. يقول العراقي يرد على هذا الاعتراض الذي أثاره بعض العلماء، قال فكيف إن فرد يصف، فكيف إن فرد وصف؟ ما هو الفرد الذي وصف؟ بعض العبارات تأتينا في كلام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. إذا لا يوجد اسم هذا، قطعا وجدنا، واضح هذا. هذا حديث حسن صحيح غريب كثير من هذا الشيء كثير. فإن لفظاً يرد فقل قفي به الضعيف أو يرد ما يختلف إسناده فكيف في فرد المفرد؟ أي كيف تتخلص من هذا الإشكال إذا كان هناك حديث واحد كما قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب؟ فما عندنا الآن تعدد الإسناد، ما عندنا إلا إسناد واحد، فكيف إن فرد المفرد؟ فنقول إذا ذكر فرد واحد فنلجأ للاصطلاح الثاني حسن أو صحيح متردد، يعني إسناد واحد حافظ ابن حجر في عبارته في منتهى الدقة وتخلص من هذا الإشكال، وما قال حسن وصحيح حتى تقول للكلمة هذا المتن إسنادان فكيف إن فرد وصف؟ إن كان إسناد واحد حسن أو صحيح فلا يرد هذا الاعتراض على الإمام ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. لا إله إلا الله. إذن هنا واستفتن الحسن مع الصحة في متن فإن لفظاً يرد فقل قفي به الضعيف أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف؟ ولي أبي الفتح في الاقتراح وهو الإمام ابن دقيق العيد أن انفراد أن ولي أبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح وإن يكن صح فليس ينثبت كل صحيح حسن لا ينعكس وأورد ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما اثنى. قل للإمام أبي الفتح ابن دقيق العيد اصطلاح خاص وهو أن الحديث الصحيح حسن من باب أولى فلا إشكال في الجمع بينهما لأنه إذا أحرز الصفة العليا فقد أحرز الدنيا فلا تتردد في قوله في قول الإمام حسن صحيح لأنه صحيح وهو حسن من باب أولى فلا إشكال في ذلك. إذا هو صحيح لكن الحكمة متمكن فيه من باب أولى. ولي أبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح يعني إذا كان الحديث حسنا له تعريف خاص وهو نزل عن درجة الصحة وبحال نزل عن درجة الصحة أما عندما الحديث يصح فيجوز أن تقول إنه صحيح وحسن وإن يكن صحة فليس ينتبه لا إشكال. وعندما يقول حسن دون الصحيح وعندما يقول حسن صحيح فقد صح فإطلاق الحسن عليه لا إشكال فيه وإن يكن صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس وأورد ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إثنان. إذا هذا فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي حسن صحيح حسن أو صحيح حسن وصحيح. وقيل المراد بالحسن الحسن اللغوي وهو الجواب الثالث وقيل المراد بالحسن هنا مع الصحة ما وجدت فيه هذه ما انطبق هذا الوصف عليه من باب أولى لأنه إذا كان صحيحا فهو حسن ولا إشكال في ذلك يعني هو صحيح وإذا كان صحيحا فقد وجدت فيه الصفات الحسن من باب أولى فكن على علم بذلك. هذه كما قلت أربع تخريجات أقواها الأول والثاني والعلم عند الله جل وعلا. الأمر الثالث وهو ما أثاره بعض الإخوة عندما يقول إسناده رجاله الثقات قال العيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح سمعت معنا مثل هذه العبارات الكثرة وعدد من الأسئلة تأتي يقول يعني هل يلزم من ذلك صحة الحديث صحة المتن إذا قلنا رجاله الثقات؟ يقول هذه العبارة من أطلقها أنا أو أنت أو الأئمة إذا أنا وأنت لا يلزم يعني إذا بحثنا في رجال الإسناد قلنا الذي ثبت عندنا أن رجال الإسناد ثقات لا يلزم من هذا أننا حكمنا على المتن لا يلزم من هذا أننا حكمنا على المتن يمكن أن يكون رجال الإسناد كما قلت ثقات لكن هناك ثقة هناك شذوذ هناك إلا خفية ما ظهرت لنا هذا موضوع آخر. لكن عندما يأتي الإمام الحاذق الماهر المدقق كابن حجر والشيخ الإسلام النووي والمنذري وأئمة الإسلام يأتي يقول رجال رجال صحيح إسناده رجال ثقات ولا يعقب هذا بكلام ينتقد به حكمه على الإسناد فهذا حكم منه على الإسناد وعلى المتن وهذا ما اشار اليه ائمتنا استسمعوا نظم الامام العراقي في الالفيه عند مبحث الحسن ايضا. يقول: والحكم للاسناد بالصحه او بالحسن دون الحكم للمتن راي. والحكم للاسناد بالصحه او بالحسن دون الحكم للمتن راي. عندما تقول اسناد حسن ليس معنى هذا من الحديث حسن، في اسناد على حسب الظاهر رواة عندنا في درجة الحسن، لكن قد يكون هناك قطع. واضح هذا؟ فعندنا هم عدول وضبطهم في شيء من الخفة، رجالهم في درجة رجال الإسناد في درجة الحسن. ليس هذا حكم منا على المتن، والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوه. انتبه واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. أي اقبل هذا الحكم على الإسناد وعلى المتن، إذا قال إسناده صحيح أو إسناده حسن رجاله ثقات أو رجاله صحيح، اقبل هذا الحكم منه عليه وعلى المتن إذا صدر من إمام يعتمد عليه ولم يتبع هذا الحكم لبعض. واضح هذا؟ ولذلك يقول الحافظ الهيثمي في المجمع بكثرة أحيانا رجاله رجال الصحيح، رجاله ثقات، لكن فيه فلان وهو مدلس وقد عنعم، يعني هو من رجال الصحيح، لكن روايته في الصحيح محمولة على الاتصال لما علم من شرط صاحبي الصحيح في صحيحيهما. أما هنا في رواية المسند هذا من رجال الصحيح لكنه مدلس، فانتبه. فكأنه هنا يتوقف في الحكم على المثل، رجاله رجال الصحيح يقول وفيه فلان لكن فيه فلان، ورجال الصحيح لكن فيه فلان المدلس قد عنعن، فانتبه. ولذلك لا يحكم لهذا الاسناد بالاستطال لانه ليس في احد الصحيحين، فانتبه لذلك. اما اذا اطلق، الاصل ان الامام العالم اذا اطلق هذه العباره فهذا حكم منه على الاسناد وعلى المتن، والعلم عند الله جل وعلا. انتهينا من هذا اخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى في تخريج الحديث وبيان ما يتعلق بقول الترمذي حسن صحيح. ننفي جملة جملة لننتهي من هذا الباب. يقول أبو صالح والد سهيل، هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، تقدم معنا ترجمة أنه إمام ثبت، حديثه مخرج في الكتب الستة. وأبو هريرة اختلف في اسمه، تقدم معنا ترجمته موسعة مفصلة. وقال عبد الشمس، وقلت هذا في الجاهلية، وقال عبد الله ابن عمرو، هكذا قال محمد بن إسماعيل وهو شيخ الإسلام الإمام البخاري وهو الأصح. هذا النقل الذي نقله الإمام الترمذي عن شيخه البخاري خلاف ما ينقله أئمتنا عن البخاري. فالإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات عند ترجمة أبي هريرة نقل عن البخاري أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن ابن طهر، وقال الأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المسلمين أن اسمه عبد الرحمن ابن طهر. وأنا أقول التلميذ أدرى بالنقل عن شيخه، والإمام النووي لا ذكر مستنده في ذلك. نعم كتب التراجم جارت على أن أشهر ما يضبط به اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، هذا الذي مال إليه الذهبي في السير وفي تذكرة الحفاظ، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية، والحافظ ابن حجر في التهذيب وغير ذلك، هذا الذي استقر عليه عمل العلماء. لكن حكاية هذا عن البخاري في الحقيقة كما قلت قول الترمذي يقدم عبد الله بن عمرو، فنقول قول الجمهور عبد الرحمن بن صخر تقدم معنا في المختلف على 30 قولا في سوره واسم أبيه الجاهلية والإسلام. والإمام النووي ينقل عن البخاري أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهنا ينقل عن شيخه أن اسمه عبد الله بن عمرو. فالجمهور يقولون عبد الرحمن بن صخر، لكن البخاري يقول عبد الله بن عمرو، يكون على علم بذلك. وبحثت وفتشت كثيرا لأتحقق من هذا النقل، رجعت للتاريخ الكبير ولغيره فما وقفت على شيء، لكن كتب التراجم كما قلت تهذيب الأسماء واللغات النووي على أئمتنا جميعا رحمة الله نقل عن البخاري أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، وهذا عندنا في هذا الكتاب نقلا عن شيخه الذي شافه وروى عنه انه عبد الله بن عمرو، فهذا يقدم العلم عند الله. لا اقول يقدم ان اسمه عبد الله بن عمرو، لكن ان البخاري يقول بذلك هذا يقدم على من ينسب الى البخاري ان اسمه عبد الرحمن بن صخر والعلم عند الله. يقول وهو الاصح، هذا الذي رجحه الامام الترمذي، ان اسمه عبد الله بن عمرو، وهو اختيار شيخي وهو الذي رجحه، والجمهور بعد ذلك كما قلت على ترجيح عبد الرحمن بن صخر. والمسألة يسيرة رضي الله عنه، يعني لأي اسم سمي سواء كان يسمى بعبد الرحمن أو بعبد الله، وكلنا عبيد لله عز وجل. قال أبو عيسى وفي باب عن عثمان بن عفان، هذه رواية، وثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام، والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو، هذه ست روايات، أوليس كذلك؟ تحتاج بإيجاد إخوتي الكرام أن نذكر تخريجها لننتهي بعد ذلك من هذا، وننتقل إلى الصنابحي الذي تكلم عنه الإمام الترمذي تكملة لهذا الباب إن شاء الله. أما رواية عثمان رضي الله عنه فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند، وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه، ونسب الشيخ المبارك سوري تخريجها للبخاري، وفي ظني وتقديري أنه واهم كما تقدم معنا وهمه في الحديث الأول. فالرواية لم يخرجها البخاري، إنما خرج أصل الحديث وليس فيه فضل الوضوء. فانتبه للرواية لتشاركون في البحث والعلم عند الله جل وعلا. أما رواية الإمام مسلم كما قلت عن عثمان رضي الله عنه ولم يخرجها البخاري، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا في فضل الطهور، هذا الأمر ما جاء في فضل الطهور، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وانظروا الحديث إخوتي الكرام في صحيح مسلم رقم الحديث 229، لا إله إلا الله، هذه رواية أخرى 225، 245 في صحيح مسلم من كتاب الطهارة: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ورواه أيضا الإمام مسلم أيضا في صحيحه بالرقم الذي ذكرته 229، لا إله إلا الله، عن عثمان رضي الله عنه يقول: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه رواية الإمام مسلم في المسند، وقد خرجها كما قلت الإمام مسلم رواية عثمان، ونسبة هذه الرواية إلى البخاري ليس كذلك. البخاري عليه رحمة الله خرج حديث عثمان وكرر ذكره في كتابه، لكن ليس في فضل الوضوء فقط، وضوء ومعه صلاح. وأما هنا خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره دون ذكر الصلاة. أما الفضيلة التي في رواية البخاري لأمرين: لوضوء مع صلاة. وإن كان كما قلت استدل بهذا الحديث على فضل الوضوء، لكن ليس هو الرواية التي يشير إليها الترمذي على أنها في فضل الوضوء فقط، والعلم عند الله جل وعلا. ورواية عثمان في صحيح البخاري وكررها في 5 أماكن من صحيحه، عن خمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على خفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذلك. إذا عندنا وضوء وصلاة. وأما الرواية المتقدمة فكما قلت في فضل الوضوء، وهي في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، لا إله إلا الله. ولذلك يعني القول بأن الإمام البخاري أخرج هذه الرواية في الحقيقة في العبارة كما قلت شيء من المؤاخذة، إنما الرواية التي تتعلق بفضل الوضوء عن عثمان رضي الله عنه أخرجها الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. وهناك رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد بسند جيد وأبو يعلى والبزار وإسناد البزار صحيح كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 53 و100. وانظر الحديث في مجمع الزوائد أيضا في الجزء الأول صفحة 24 و200. وقال رجال الإسناد ثقات بعد أن عزاه إلى المسند وأبي يعلى. ولفظ الحديث عنه أي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ قالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك. فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى، ورواه البزار بإسناد صحيح، وزاد فيه: فإذا مسح رأسه كان كذلك. كما قلت انظروا هذه الرواية أيضا في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 24 و200. إذن هذه رواية أخرى في غير صحيح مسلم خرجها الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار لنفذ آخر عن عثمان رضي الله عنه. وأما الفضيلة للوضوء فقط فلم يخرج البخاري الحديث عن عثمان في فضيلة الوضوء فقط، إنما في الوضوء مع الصلاة. إذن وفي الباب عن عثمان هذه رواية عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام، حقيقة الرواية في ثوبان يعني التي رويت عنه في فضل الوضوء والطهور إشارة الإمام الترمذي إليها مما يدل على فقهه وبعد نظره رحمه الله ورضي عنه، كما تقدم معنا جمع في كتابه بين الحديث والفقه والمصطلح. فانظر لهذا الاستنباط: الرواية تدل على فضل الطهور من حيثية واعتبار أن الذي يتوضأ ويحافظ على ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان فقط، لكن لا يوجد أن فضيله بخروج الخطايا من الوجه أو كذا، لا، إنما الذي يحافظ على الطهور مؤمن. هذا حديث ثوبان، ولذلك هو يقصد وفي الباب، أي في الباب أحاديث تدل على فضل الطهور فانتبه لها، لا يشترط أن يكون خرجت الخطايا من الوجه أو من اليدين، وهذا ما يقصده، يقصد أن فضل الطهور وارد في أحاديث غير ما ذكرته، انتبه لها، منها حديث ثوبان. حديث ثوبان أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو، لا إله إلا الله، أخرجه ابن ماجه عن ثوبان، عن ثوبان. وأخرجه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والدارمي في مسنده. وروي عن عبد الله بن عمرو كذا، بعد ذلك أذكر الروايات إن شاء الله. إنما أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان والدارمي أخرج الحديث عن ثوبان وإسناده صحيح. ولفظ حديث ثوبان عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: استقيموا ولن تخفي، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه فضيلة للطهور وليس كذلك. فإذا هذه الرواية التي يشير إليها الإمام الترمذي عليه رحمه الله، وهذه الرواية إخوتي الكرام رواها ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عمرو، وهذه الآن تذكرتها بعد سؤال سيأتينا عند رواية عبد الله بن عمرو، وليتني يعني انتبهت لذلك، لأن الشيخ المبارك كور يقول: لم أقف على رواية عبد الله بن عمرو التي أشار إليها الإمام الترمذي وبحثت يعلم الله أسبوعا كاملا في الكتب وأقلب المسانيد والسنن ومسند الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمر من أوله لآخره لأنظر لحديث عن عبد الله بن عمر بفضل الطهور فما وجدت. أوردوا أسبه الوضوء من العقاب من النار من روايته وأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، لكن هذه الرواية لا وقفت عليها. ثم من جهل وقصوره هي في دفتر الآن وأنا الآن استحضرت رواية ابن ماجه عن عبد الله بن عمر. إذا حديث عبد الله بن عمر بمعنى حديث توبة في هذا الإسلام، وإلا لما سنصل كان إليه هنا لم أقف عليه، سأقول كما قال المبارك فوري والحمد لله يعني الذي ذكرنا وله الحمد والمنة. رواية توبة أخرجها ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عمر، فقال الإسلام استقيم ولم تخطو واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. استقيم ولم تخطو لم تطيقوا الاستقامة كما أراد الله منكم تبذلوا ما في وسعكم وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. استقيم ولم تخطو لم تطيقوا تقدير وثواب الاستقامة، لن تطيق تقدير ثواب الاستقامة وعلم مقدار ثواب الاستقامة إن استقام، فالله سيعطيكم ما لا يخطر على ذلكم. تأويلان المعتبران، وذكر ابنتنا تأويلا ثالثا لا مانع من ذكره وقبوله، استقيم ولن تخطو لن تطيق الاستقامة إلا إذا من الله عليكم بذلك وأقدركم ومكنكم. استقيم ولن تخطو لن تطيق ذلك بحولكم وقوتكم، إنما إذا استقمتم فهذا بفضل ربكم جل وعلا. إذن هذه رواية ثوبان رويت كما قلت في مسند في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر، ورواه ابن ماجه والطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة، ورواه الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن ربيعة الجرشي، ورواه الإمام الطبراني أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أجمعين. هذه الآن خمس روايات لخمس من الصحابة فيها المعنى المتقدم، استقيم ولم تخطو واعلم أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في رواية سلمة بن الأكوع وهي الأخيرة استقيم ولم تخطو واعلم أن أفضل أعمالكم الصلاة، ووقف هنا ولم يذكر ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال الحافظ في فتح إسناد الحديث الصحيح انظروه في الجزء الرابع صفحة 108، وقال الإمام ابن عبد البر رويناه من طرق الصحاح. هذه رواية ثوبان وهي الثانية، والرواية الثالثة رواية الصنابحي. عندنا ثلاثة من الصنابح وهم بطن من مراد من بلاد اليمن البلاد المباركة، صنابح ابن الأعتر والصنابح أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة والصنابح عبد الله، صحابيان وتابعين، فانتبهوا للفارق بينهم لئلا تخلط واحدا بآخر. هنا والصنابحين ماذا يقصد الترمذي؟ أي واحد منهم؟ عبد الله الصحابي، ليس الصنابحي ابن الأعتر، صحابي أيضا لكن ليس قال له الصنابح ابن الأعتر، هذا عبد الله الصنابحي قال له الصنابحي قال له عبد الله، والتابعي عبد الرحمن بن عسيرة يقال له أبو عبد الله. وكثيرا ما يخطئ كثير من المحدثين بين عبد الله الصنابحي وأبي عبد الله الصنابحي، فانتبه لهذا. عبد الله الصنابحي الذي معنا صحابي لا إله إلا الله أخرج حديثه، أذكر من أخرج حديثه إن شاء الله، الإمام أحمد في المسند، وأخرجه مالك في الموطأ، والنسائي في السنن، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى وفي شعب الإيمان. ولفظ حديث الإمام الصنابحي: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أكثار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. والحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الكتب، في المسند والموطأ وسنن النسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. هذه رواية الصنابحي. إخوتي الكرام، كما قلت، الصنابحي هو عبد الله الصنابحي، حديثه مخرج في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، أخرج حديثه، ليس هذا الحديث يعني، هو من رجال هذه الكتب. وكما تقدم معنا، هذه الرواية التي ذكرتها عنه في موطئنا، لكن هو مخرج حديثه في ثلاثة من كتب ستة، في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. الحديث الذي معنا هنا الآن خرجه النسائي وابن ماجه، ولم يخرجه أبو داود من الثلاثة. قال الحافظ في ترجمته في تقريب التهذيب، إذا كان عندكم افتحوا عليه، لا إله إلا الله، صحابي مختلف في وجوده، مختلف في وجوده، عبد الله الصنابحي مختلف في وجوده، فقيل صحابي مدني، وقيل هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة الآتي، الذي هو تابعي، وسيأتي ذكره وترجمته بعد ذلك. قدت ترجم أم لا؟ عبد الله الصنابحي رقم الترجمة، إذا عندك من الطبعة التي مجلد واحد، افتح على الصفحة 331، أول ترجمة في أعلى الصفحة 331، وجدتها؟ اقرأ. مختلف في وجوده، ثقيل الصحابي المدني، أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة الآتي، أي الذي سيترجمه عن من قريبه عبد الرحمن بن عسيلة التابعي. انتبهوا إخوتي الكرام لهذا، هذا صحابي، لكن أئمتنا كانوا يخلطون بينه وبين بعض أئمتنا كانوا يخلطون بينه وبين أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة التابعي. جاء قدما من اليمن، فلما وصل إلى الجحفة جاء راكبا من المدينة فقال: ما الخبر؟ قال: قبض النبي عليه الصلاة والسلام ودفناه من خمس، يعني من خمسة أيام دفناه. فذاك تابعي وصاحب أبي بكر وروى عنه، وهو صاحب ذاك تابعي. وأما عبد الله الصنابحي صحابي، فانتبه لذلك. الترمذي ماذا يقول؟ والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك من هو؟ عبد الرحمن ابن عسيلة، استحنا ترجمته في التقريب، أبو عبد الله الصنابحي، ثقة من كبار التابعين، قدمه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام، حديث مخرج في الكتب الستة. وأما هنا قلنا في الكتب الثلاثة من السنن، واضح هذا؟ أما هنا مخرج في الكتب الستة. قال عبادة بن الصامت: من سره أن ينظر إلى رجل رقي به فوق سبع سماوات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا، أي إلى أبي عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة رضي الله عنه وأرضاه تابعي. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، وأن هذا اسمه عبد الله الصنابحي. رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث لكن مرسلة، إذا لم يصرح بالصحابي الذي حدثه. والصنابح بن الأعشر هذا صحابي بالاتفاق، صحابي سكن الكوفة، وهم من قال إنه الصنابحي، واضح هذا؟ الصنابح بن الأعشر حديثه مخرج في سنن ابن ماجه فقط. الصنابح ابن الأعشر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكافر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. وتقدم معنا إخوة الكرام، قلت الحديث في سنن ابن ماجه، لأن الصنابح بن الأعشر من رجال ابن ماجه، حديثه في سنن ابن ماجه في كتاب السنن باب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث اخرجه الامام احمد في المسند في الجزء الرابع صفحه 51 و300، ولفظ المسند اني مكافر بكم الامم فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الصنابح ابن الاعمش. اذا عندنا ثلاثه، الصنابحي عبد الله الصنابحي، والصنابحي ابن الاعمش ويقال له الصنابح، والصنابحي ابو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن ابن عثيمين. وبهذا قد الف الامام البلقيني رساله سماها الطريقه الواضحه في تبيين الصنابحه، الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة، أشار إليها المعلق على كتاب الأم للإمام الشافعي في الجزء الأول صفحة 147. أقرأ لكم كلامه، حقيقة هو يعني في التحقيق أكثر من الذهب لتفرق بين هؤلاء الثلاثة، لأن عددا من الأئمة وهموا الإمام مالك ومنهم البخاري في روايته عن عبد الله الصنابحي قال وهم هو أبو عبد الله الصنابحي، والحديث مرسل وليس بمستقل وليس كذلك، فانتبه لهذا. والصنابحي الذي أشار إلى رواية الترمذي هي الرواية التي ذكرتها لكم، عبد الله الصنابحي. قال السراج البلقيني يقول هنا حديث الصنابحي هذا الذي ذكرت لكم آنفا هو في الموطأ، ثم بعد أن ذكر هذا يقول هنا واعلم أن جماعة من الأقدمين نسب الإمام مالكا إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحديث هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فليس الأمر كما زعموا، بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة وغير الصنابحي بن الأعسر الأحمسي. وقد بينت ذلك بيانا كافيا في تصنيف لطيف سميته الطريقة الواضحة في تدوين الصنابحة، فلينظر ما فيه فإنه نسيت. الكتاب ليس عندي الطريقة الواضحة في تدوين الصنابحة، لكن هذا موجود كما قلت في تعليق المعلق على حاشيته على كتاب الأم للإمام الشافعي عليه رحمة الله. والحاكم إخوتي الكرام في المستدرك روى حديث الصنابحي عبد الله كما ذكرت لكم، عبد الله الصنابحي ما تقدم معنا أخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 130. لكن في التعبير عن الصنابحي كلام مشوش في غالب ظن أنه من سوء الطباعة. يقول هنا آخر الحديث حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان نفسه إلى المسجد وصلاته ناسيا، هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة، إنما خرجا بعض هذا المثل من حديث حمران عن عثمان وأبي صالح بعضهم عن أبي هريرة عن عثمان وأبي صالح عن أبي هريرة غير سماع. وعبد الله الصنابحي انتبه صحابي، انتبه للكلام المشوش بعد ذلك. ويقال أبو عبد الله الصنابحي صاحب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن عثيلة، والصنابحي صاحب قيس بن أبي حازم يقال له الصنابح بن الأعمش. هذا الكلام مشوش ضبطه، وعبد الله الصنابحي صحابي انتهينا، وابو عبد الله الصنابحي صاحب ابي بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن عثيلة. هذا واحد اخر تفرق بين هذا وهذا، قال مثل المقام غلط. وابو عبد الله الصنابحي صاحب ابي بكر هو عبد الرحمن بن عثيلة، ليس عبد الله قال ابو عبد الله، انتبه. والصنابحي واحدا ثالث صاحب قيس بن ابي حازم الذي روى عنه يقال له الصنابح بن الاعتر. اذا الحاكم اشار الى ثلاثه من الصنابحه، لكن في الطباعه رداءه وتشويش في العباره. فهنا قال عبد الله الصنابحي صحابي، ثم قال ويقال ابو عبد الله صاحب ابي بكر، تشوش في العباره. والصنابحي صاحب، هذا كله تشويش، فاضبطوها كما بينت لكم، العلم عند الله. الذهبي غفر الله له علق على كلامه الحاكم قال على شرطهما ولا علة له أقره. قال واصطنا به صحابي مشهور كذا قال. قلت لا لا الأمر نعم كما قال عبد الله اصطنا به صحابي وأبو عبد الله ليس بصحابي. ولذلك نقل الإمام المنذري في الترغيب والترهيب كلام الحاكم ووافقه عليه وقال الصنابحي عبد الله صحابي مشهور. الجزء الأول صفحة 54 من الترغيب والترهيب. ففرقوا بين الصنابحة الثلاثة الذين هم بطن من مراد. وهذا إخوة الكرام كما قلت لا بد من ضبطه. الحافظ في الإصابة في ترجمة الصنابحي قال كل منهما يقال له الصنابح والصنابحي لكن الصواب في ابن الأعتر صنابح ابن الأعتر بغير ياء يقال الصنابح بدل الصنابحي والآخر بإثبات الياء. ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم هذا فهذا هو ابن الأعتر واضح هذا وهو صحابي وحديثه موثوق. وحيث جاءت الرواية عن غير قيس فهو الصنابحي. هذا من هو؟ هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة وهو التابعي وحديثه مرسل. أما الصنابحي الذي هو عبد الله ولم يذكر نسبه فهو صحابي حديثه كما قلت في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والعلم عند الله جل وعلا. وهذا الذي أيضا رجحه الإمام الزرقاني في شرح الموطأ في الجزء الأول صفحة 67 والعلم عند رب العالمين. وكثيرا من الناس يخلطون بين الصنابحة الثلاثة. والإمام البلقين ألف هذه الرسالة وأزال الإشكال. ماذا سمى الرسالة؟ قلنا الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة. إذا هذا حديث الإمام الصنابحي. وأما حديث عمرو بن عبسة وهي عندنا الآن الرواية الرابعة وليس كذلك عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة عندنا عمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمر رواية هؤلاء ومن خرجها أتكلم عليها إن شاء الله في أول الموعظة الآتية بعون الله ثم ندخل في الباب الرابع إن أحيانا الله بأنه في الباب الثالث مفتاح الصلاة الطهور كما سيأتينا إن شاء الله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.